بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. في لقاء الأسبق بقي عندي مجموعة أسئلة. الأخت أمة الله من الجزائر طبعا سألت مجموعة أسئلة، أجبت عن سؤال أو سؤالين. في سؤالها الثالث تقول يعني قالت بأن ولدها يسألها لماذا يصلى على الميت في المقصورة ولا يصلى عليه أمام الناس. أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لي يظهر البلدان تختلف من بلد إلى بلد. نحن عندنا هنا الإمام يظهر أمام الناس ويصلي على الميت والناس خلفه ولله الحمد والمنة. إذا كان عندكم يعني الإمام يصلي في مقصورة منعزلة تماما، بحيث أنه يدخل الإمام في غرفة بينه وبين المصلين حاجز ولا يرى أحد، هذا خطأ كبير جدا، هذا خطأ، ولذلك ما الفائدة من هذا؟ أما إذا كان يدخل المقصورة هناك باب واسع، مثل بعض المساجد يضعون الجنازة في مقدمة المسجد في منطقة معزولة، ثم إذا جاء يصلي فتح الباب وصلى عليه ورآه من خلفه، مشروع وجائز ولله الحمد والمن. فأنا ما أعرف حقيقة الوصف الدقيق بالنسبة للي عندكم. إذا كان الإمام ينعزل تماما عن المأمومين هو والجنازة فقط، خطأ كبير هذا. أما إذا كان لا يراه المأمومون وليس هناك حائل ولا حاجز بينه وبينهم، وإنما يفتح باب مثلا، ما في حرج ولله الحمد والمنة. أمة الله أيضا من الجزائر تقول المعلمة حينما ننتهي من تعليم القرآن تقوم يعني فتدعو ونحن نؤمن، ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله يجوز للمعلم والمعلمة والمحفظ والمحفظة إذا انتهوا من الدرس مثلا أن يدعو، يرفع يديه ويدعو، وتؤمنون خلفه، أنتم تؤمنون خلفها والرجال يؤمنون خلف الرجل مثلا، لا حرج في ذلك. قال الله جل وعلا عن موسى وهارون: وقد دعا موسى قال قد أجيبت دعوتكما، معنى اللي يدعو كان موسى عليه الصلاة والسلام، ما في بأس، لكن بشرط أن لا يلتزم ذلك. ما معنى يلتزم؟ يعني يصبح سنة ثابتة في نهاية كل درس، في نهاية كل حلقة، في نهاية كل كذا يلتزم ذلك. لا، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس كثيرا مع أصحابه، وما كان يلتزم الدعاء بعد مجلس الذكر الذي كان يجلسه مع أصحابه. أما أحيانا لا بأس، لأن الدعاء من العبادات الجليلة والعظيمة. ولذلك إذا الناس اتفقوا على أن يجتمعوا ليدعوا قلنا هذه بدعة، اجتمعوا ليدعوا قلنا هذه بدعة. أما إذا اجتمعوا مجلس ذكر وطاعة ثم بعد الدرس قال الشيخ أو الشيخة أو المحفظ المحفظ دعا الله، ما في بأس في التأمين. أم محمد من السعودية تقول ولدها يعني حصل بينها وبين ولدها زعل، وقال يمين بالله أني أروح أطلق زوجتي، ما حكم ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك، يعني بالنسبة لولدك أولا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن لا يستعمل الطلاق في حال الرضا والغضب وفي حال يعني الحياة العادية. ما دام أنه يريد زوجته لماذا يجعل الطلاق هو الحل؟ فما يجوز. الله عز وجل يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هذا استهزاء بآيات الله عز وجل. الرجل الآن بعض الناس ما عنده قدرة على الحجاج ولا المجادلة ولا المحاورة، يروح يعلق المشكلة على يعلق الطلاق على زوجته، هذا ضعف، هذا ضعف الإنسان. بنت الحلال هذه وش ذنبه يروح يتعلق الطلاق عليها؟ أنت الآن بينك وبينه خلاف، زين، يروح يحلف بالله العظيم أنه يطلق زوجته، وش علاقتها وش دخلها؟ حتى لو كان بينك وبين زوجته خلاف ما يروح يقول والله بطلقها، لا، يصلح. الأمر الثاني، إذا قال يمين بالله أني أروح أطلقها وما طلقها عليه كفارة يمين، لأنه حلف على فعل شيء ثم حنث ما طلقها، وهو يريد يعني يقول مستقبلا وما حصل هذا عليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين، إن راح طلقها الله يعينه طلقت منه زوجته. أم محمد تقول تفضل. طيب عندي مكالمات تنتظر ما نحب نطول عليه. تفضل أبو إبراهيم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟ إن شاء الله طيب.
مرحبا إبراهيم، أهلا وسهلا.
الله يحفظك يبارك فيك شيخنا. الله يسلمك، عندي 3 أسئلة الله يجزيك خير.
تفضل.
السؤال الأول، الله يسلمك، حكم الاحتفال بعيد الحب؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، الله يسلمك، حكم ذهاب المرأة إلى الحمامات النسائية بحيث تقوم امرأة أو امرأتان بتغسيلها؟
نعم.
والسؤال الأخير، الله يسلمك، هل النهي عن أكل الثوم والبصل والكراث ثم الذهاب إلى المسجد يشمل هذا في زمن كورونا بحيث هناك تباعد جسدي بين المصلين وهناك لبس الكمامات؟
إن شاء الله إبراهيم.
شكرا زين، جزاك الله خير شيخ، الله يحفظك.
مرحبا.
بارك الله.
مرحبا. تفضل يا أبو يا أخو مسعود.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك. والله كتب مزارك إن شاء الله. شيخ، واحد لا يشتري له عقار أو يشتري له سيارة ويذبح له ذبيحة ويقسم على الفقراء، في هذا اللي شيء علشان في بعض الناس ما له مزاح.
إن شاء الله
خير، حل الموضوع لي.
إن شاء الله يا مسعود.
مشكورا.
مرحبا. تفضل يا أمجد.
ألو يا شيخ، معي لك سؤال. معي حديث، الحديث هنا من الراوي.
أيوة.
يا ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله تعالى والدار الآخرة. أيوة. إلا غفر له وغرأها وغرأوه على موته.
إيش هذه يا أمجد؟ ممكن تعيد السؤال من أول يا أمجد الحديث؟
أنا سمعتك أمس تقول سورة ياسين لا نقرأها على الموتى.
أي نعم صحيح.
معنا حديث.
أيوة أحسنت، أبشر، واضح يا أمجد، أبشر إن شاء الله. أبشر يا أمجد، عندك سؤال ثاني؟
أيوة عندي سؤال ثاني.
تفضل يا أمجد.
من هو الصحابي الذي اهتز له عرش الرحمن والذي مشى في جنازته 700,000 ملك؟
إن شاء الله يا أمجد.
يلا الله يبارك فيك يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا فيك. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤالين بارك الله فيك.
تفضل أخوي.
الحديث بين الخطبتين في الجمعة للحاجة يعني
مع الخطيب ولا غير الخطيب؟
لا بعد، لا مع المصلين
إن شاء الله
يكون للحاجة
إن شاء الله.
والسؤال الثاني،
أيوة،
في الحديث يعني المنفق على الخيل كالباسط يديه بالصدقة يشمل يعني الإنفاق عموما ولا خص الجهاد فقط؟
المنفق على ماذا؟
على الخيل في الحديث يعني.
أي.
كالباسط يديه بالصدقة.
إن شاء الله.
أهلا
وسهلا. تفضل أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الله يعافيك، قبل كم حلقة سألتك عن الجمع والقصر في السفر لما أكون مسافرة والمكان اللي رايحته يكون فيه جميع سبل الراحة. حضرتك جاوبت إنه يعني إذا راحة مقيمة. أنا أروح سفر أشوف أهلي وأرجع، يعني مدة مرات شهر، مرات أقل، مرات أكثر، يعني حسب المدة اللي أقعدها، بس مو مقيمة. يعني أنا إقامتي في الإمارات لكن أروح لزيارتهم فقط.
لكن عندك غرفة هناك مستقلة فيها خدمات وكلش؟
يعني الغرفة مو خاصة فيني أنا، يعني الغرفة مشتركة، ممكن أنا أقعد فيها، ممكن أختي، ممكن أختي الثانية تجيها من مكان من بلد ثاني يعني.
أي.
يعني ممكن نشارك فيها.
نعم، أبشر يا أم أحمد.
السؤال الثاني، الله يعافيك، صيغة الصدقة عن الميت، لما أطلع صدقة عن الميت شنو الصيغة اللي أقولها؟ والسؤال الثالث، صيغة قضاء الصلاة، صلاة الفايتة، لما تفوتني صلاة شنو صيغة القضاء؟
لأن
قبل يومين فاتتني صلاة الفجر ونسيت أقضيها، معناه الحمد لله مداومة على صلاة الفجر لكن ذاك اليوم نسيتها ونسيت أقضيها، فشنو اللي أسويه يعني؟
إن شاء الله، أبشري.
السؤال اللي وراء، الله يعافيك، يجوز ندعي بهذا الدعاء، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارحمنا ولا تعذبنا، واجبرنا ولا تكسرنا، لأن فيها يعني مثل تهنا وتحرمنا يعني ما يناقض صفات الله سبحانه وتعالى.
أبشري يا أختي محمد.
والله يعافيك، معنى الآية ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
نعم.
والسؤال الأخير، في سورة سورة يوسف عليه السلام: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله.
يا بني ولا يا بنية؟
يا بنية.
طيب أيوة.
اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله.
نعم.
والآية اللي في سورة الواقعة: فروح وريحان وجنة نعيم. أكو يعني تشابه بين كلمة روح، روح الله في الآية الأولى، وروح وريحان في الآية الثانية؟ يعني معناها واحد ولا فيها اختلاف؟
يعني أنت تقصدين في قول الله تعالى: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله.
نعم.
وأيضا ده يعني قول الله عز وجل: فروح وريحان، يعني الروح هنا هل هو نفس ال
أيوة نفس الروح في الآية الأولى
المضافة إلى الله؟ طيب أبشري يا أختي،
جزاك الله خير. شكرا دكتور.
مرحبا أختي. أبو علي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، قلت لزوجتي تحرمين علي إذا كنت قد فعلت هذا الشيء، وكانت قد فعلت وحلفت على القرآن كذبا.
نعم.
ما الحكم يا شيخ؟
وش تقصد بتحرمين علي؟
أقصد حرمان الجماع يا شيخ، الزوجة
على إيه يعني على تقصد تحريم طلاق يعني؟
لم أقصد الطلاق يا شيخ.
كيف طيب؟
أقصد الحرام فقط.
أنت عندكم في العراق يعني لما الشخص يقول أنت حرام علي، يقول لزوجته مثلا، وش يقصدون بهذا؟ في طلاق وفي ظهار وفي يمين، أيهما يا أخوي أبو علي؟
والله يا شيخ ما أعرف شو كان قصدي.
طيب فيها. أنا بفصل لك إن شاء الله بعد قليل، أبشر
إن شاء الله. سؤال ثاني يا شيخ.
أيوة.
الزوجة تطلب الطلاق من زوجها لأنه يريد الزواج من زوجة أخرى.
نعم.
لا تقبل أنت تعيش مع ضرة.
نعم.
ومحكم يا شيخ الحلفان على القرآن يمين كاذب.
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا أبو علي، مرحبا. تفضل يا هشام. هشام من ليبيا.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 4 أسئلة شيخ.
تفضل يا هشام.
السؤال الأول شيخنا، أنا أصبت بفيروس كورونا.
نعم.
لازلت في الحجر المنزلي، بس عندي باقي الأكل يعني النعمة والخبز ما نقدر نعطيهم للحيوانات. هل ممكن نرميهم في القمامة أو نحطهم جنب القمامة هيك يعني، ولا عشان ما تنتقل العدوى بس يعني؟
إن شاء الله يا هشام.
السؤال الثاني شيخنا، فيه توجد قريبتي هي تسكن في مدينة أخرى، فهي مسحورة يعني وملبوسة بجن. كان في شيخ كان يقرأ عليها في القرآن وتوفى الله يرحمه الشيخ، بس ما زالت مريضة هي، ما يعني دائما تمرض فجاه حاجات غريبة يعني، فما انش عارف هل لها حل يعني، هل ممكن تتعالج؟ وكان لما الشيخ يقرأ عليها الله يرحمه، توفى الشيخ، كان لما يقرأ عليها كان ينطق الجن يعني، بيقول أنا اسمي كذا كذا وأنا لبستها وأنا يعني كان جان يتكلم يعني زمان قديم الكلام هذا.
أبشر هشام، واضح، أبشر. إيه. تسمع
الثالث شيخنا.
تفضل.
في بعد الحرب شيخنا في ليبيا، طبعا طلعت عندنا احنا اللي هي قضية اللي هو ظاهرة يعني، قصدي بيقول لك واقف فلان مثلا سلفي اخواني، فما كان عندنا قبل الحرب زمان احنا. بس طبعا الشيعة ما عندنا الحمد لله. هل يجوز يعني مثلا لو الواحد يقول مثلا انا مثلا اخواني او سلفي، او مثلا يقول انا مسلم بس مثلا لا ينتمي لاي مثلا طائفة او شيء؟
ابشر هشام، تسمع الجواب. بعد شيء، تفضل.
تمام شيخنا، هذا هو ان شاء الله. السؤال الاخير على الشيخ.
يلا تفضل.
السؤال الاخير، توجد قريبة لي في مدينة اخرى حتى هي، بس هذه المرأة يعني تشهرت بالسحر، انها تتعامل بالسحر.
نعم.
وكانت عندها حجابات.
ايوه.
زمان من قديم يعني، فما هو حكمها هذه يعني؟ هل ما
يشعر؟ ابشر هشام. هشام ابشر هشام، بارك الله فيك. اهلا وسهلا، مرحبا. ام سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يخليك شيخ، انا صليت عشاء وما دعاء القنوت.
صليت العشاء؟
ايوه.
كيف ما قلت الدعاء القنوت العشاء ما في ما في دعاء قنوت يوم سعد؟
ما في. لا احنا ما في. الأحناف اللي الناس قولوا دعاء القنوت
في الفجر ولا في العشاء؟
في العشاء.
اي صلاة العشاء يعني ما قلت دعاء القنوت.
ايوه.
ولا يصير لا يصير في الوتر قصدك في الوتر؟
اي وتر. ايوه
مش العشاء ها الوتر اللي
في وتر العشاء.
اي وتر العشاء. طيب ابشري يا ام سعد. طيب.
الله يخليك وتبدي تفصل لي المسح الجورب الله يجيب لك الهي.
المسح الجورابين ها؟
ايه.
ابشري يا ام سعد.
شكرا كثير.
اهلا وسهلا ومرحبا مرحبا. تفضل يا ام احمد. ام احمد.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يبارك. قناه توسعونا شويه الشيخ الحلقه. والله غير أنا أجي وقت مع وقت الظهر خطرتنا الحق وخطرتنا نلحقوش.
بس ساعة ساعة كثير يا أم أحمد الحمد لله ما قصروا الجماعة جزاهم الله خير.
الحمد لله الحمد لله الله يبارك فيك ويطول في عمرك.
آمين. تفضل.
أنا سألت الشخص عندي سؤالين. سألتك السؤال الأول على بنتي.
أيوة.
مقيمة في فرنسا.
أيوة.
ونجاوبتك على الزكاة اللي تخرجها على الصيام دار عليه الحول والخط مقاطع. جاوبتنيش.
طيب أعيد السؤال. أعيد السؤال أختي أم أحمد.
أختي بنتي مقيمة في فرنسا.
أيوة.
وصامت شهر زيدت فيه.
أها.
ودار عليه الحول كانت مريضة توحم ومريضة كانت قية وقع ما صامتهش.
ما صامت.
صامته العام الآخر صامته.
أي.
يصامته وما عندهمش وما احتاج وما عند المساجد بلعوا ما عندهاش وين تزكي. مد الزكاة نتاع الشهر تاع الصيام.
أم أحمد.
نعم.
بارك الله فيك. هاي لما تركت الصيام سنة كاملة كانت متساهلة ولا مضطرة إلى ذلك؟
لا ما كانتش مضطرة.
يعني تساهلت.
تترضع.
تساهلت يعني.
نعم.
طيب
نعم.
طيب أبشري يا أختي أم أحمد. السؤال الثاني.
والسؤال الثاني.
أيوة.
الصلاة نتاع الفريضة مور المغرب شحال نصلوا من مور ركعة ماشي فريضة النفيلة
بعد المغرب
بعد المغرب النفيلة
إن شاء الله إن شاء الله
بارك فيك وطول عمرك
أهلا وسهلا ومرحبا تفضل أختي أم سلطان أم سلطان أم سلطان من أبو ظبي تفضلي راحت تفضل تفضل
السلام عليك
عليكم السلام تفضل اختي
اقولك لو سمحت في ام تسال يعني ولدها ايه؟ مطلق حرمته وحرمته عندها اولاد وهو النفقه يعني عليه وهيكم حضانه امهم كانت حضانه امهم ايه؟ الحين هو يبقي صار مسوي رافع قضيه عشان يحول الحضانه على امه
إيه؟
أمه تقول ما تقدر يعني تسوي ما تقدر تحضنهم لأن يعني ما تقدر يعني هي حرمة كبيرة فقالت لا فقالها هو لا يوم بيسألوني تقولين إني أقدر أحضنهم هل هذه يجوز إن هي تسويها
وحرمة المطلقة تزوج مطلقة تزوجت أم سلطان
لا ما تزوجت
طيب كيف يأخذ الحضانة منها
هو يبقي حضانة أساس إنها حتى النفقة وما أعرف شو يحولها المهم على أمه
طيب
أمه ما تقدر يعني ما يعني مش هذاكي
بعدين
هي تقول له قالها ما علي هم بيسألونك وانت قولي اني انا اقدر بس هي ما تقدر قالت انا هل يجوز ان تقولي اقدر وهي ما تقدر
ان شاء الله يا ام سلطان مرحبا تفضلي يا امجد
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله
اهلين يا شيخ
مرحبا يا امجد
يا شيخ لدي ثلاثة اسئله
اها تفضل
هل يجوز تصوير على الهاتف للذكرى؟
شالي أمجد.
والسؤال الثاني.
أيوة.
هل يجوز لبس الملابس التي عليها صور حيوان أو إنسان واستعمال الملصقات التي عليها صور؟
إن شاء الله. السؤال الثالث.
هل يجوز التفرج على التلفاز علما بأن الموسيقى متواجدة دائما وأرجو التفصيل في هذا الموضوع
أبشر يا أمجد
بارك الله فيك.
فيك بارك. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأسئلة اللهم بارك كثير اليوم، ما زلت مع أسئلة اللقاء الأسبق، أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. طبعا الأخت أم محمد من السعودية في سؤالها الأخير الثاني قالت بأن عندها أخت عليها قضاء من رمضان وصارت تصوم الاثنين والخميس، لكن تقول أحيانا ما تتسحر في الليل، ما تتسحر في الليل، وتقول يعني أنها ما تنوي من الليل، تقول ما حكم صيامه؟ أختي أم محمد بارك الله فيك وإخواني وأخواتي، عندنا قاعدة مهمة جدا في باب الصيام. القاعدة أن كل صوم واجب يجب تبييت النية من الليل، كل صوم واجب يجب تبييت النية من الليل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. طيب ما هو الصيام الواجب؟ رمضان، قضاء رمضان، الكفارة، النذر، هذه كلها صيام واجب. إنسان نذر يصوم يوم يجب عليه أن يبيت الصيام من الليل، إنسان عليه كفارة مثل أخت أم محمد عليه قضاء، عفوا عليه قضاء، يجب أنه يبيت من الليل، إنسان عليه كفارة مثلا صيام ثلاث أيام كفارة يمين يجب أن يبيت الصيام من الليل. أما صيام النفل فيجوز من النهار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أصبح يسأل أهله عندكم شيء، فإن قالوا نعم أكل، فإن قالوا لا قال اللهم أني صائم. ولذلك الراجح من قول أهل العلم في بالنسبة للنفل أنه يجوز من النهار، أما الفرض أي صوم واجب فيكون من الليل. فيا أختي محمد، أختك هذه هل ما تنوي ولا ما تتسحر؟ في فرق، ها؟ السحور سنة، يعني شخص نوى من الليل أنه يصوم غدا زي، لكن ما تسحر، صومه صحيح في الليل قبل الفجر أهم شيء، من بعد العشاء إلى الفجر نوت أنها تصوم غدا، لكن تقول أنا ما تسحرت، صومه صحيح. شخص لا ما نوى أصلا، صلى الفجر وبعد الفجر قال ها خلينا صوم اليوم القضاء مثل حالة أختك، نقول لا ما يجوز، لابد أن يكون من الليل لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. قصدي لا يصح، يعني ما يصح الصوم بالنسبة لهذه الحالة. أم مريم من فرنسا تقول يعني هناك بعض الأخوات جمعوا مجموعة صدقات لأخت حتى تجري عملية، تقول في أخت أعطتني 100 أورو بنية أعطيها لفتاة فقيرة مقعدة، وقامت وحدة فسألتني قالت بأنها محتاجة لإجراء عملية جراحية، يعني هل يعني فعلي صحيح لما أعطيت هذه الأخت التي تحتاج إلى عملية جراحية؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، بالنسبة لما يتصدق به الناس ويشترطون ذلك أو يشرط عليهم فهذا كالوقف، بالنسبة لما يتصدق به الناس فيشترطونه أو يشرط عليهم هذا كالوقف، ما يجوز للإنسان أن يتصرف فيه. مثال، أنت الآن جمعت مبلغ من المال، قلت لأخواتك عندك 10-20، في امرأة تحتاج إلى عملية جراحية، فهؤلاء أعطوك على هذه النية وعلى هذا القصد، فذهبت أنت وأعطيت جزء من المبلغ ثم صرفت الباقي، قلت والله لا أعطيه، أو تحولينه إلى مثلا هذه المقعدة أو العكس أو العكس، أو هم قالوا لك خذي يا أم محمد، خذي يا أم مريم، خذي هذا المبلغ وجعليه في إجراء العمليات، فتروحين تعطينا شخص مقعد أو شخص مثلا فقير، نقول لك لا. لماذا؟ لأن التصدق بشرط من المتصدق أو من الذي طلب منه كالوقف، وشرط الواقف كشرط الشارع، إلا أن تستأذنينهم. لماذا؟ لأن في فوارق بسيطة بين الوقف وبين الصدقة، فأنت الأخت هذه اللي أعطتك 100 أورو تتصلين فيها تقول والله في حاجة ألح من هذه تسمحين لي ولا لا؟ إذا قالت لا ما يجوز، إذا قالت نعم خلاص الحمد لله، فعندك أنت خطوة واحدة تبذلينها، تقولين والله يعني تستأذنين التي أعطتك 100 أورو. أم مريم تقول في أخت تسأل: توفي أخوها من شهر، يعني قاموا بعمل صدقة جارية له وتشارك مع أخوانها في حفر بئر، وقالوا لها لا ما يصلح هذا، إنما الصدقة في الحياة. أختي أم مريم بارك الله فيك، بالنسبة لي تصدق الإنسان عن الآخرين يجوز أن يتصدق عن الأحياء ويجوز أن يتصدق عن الأموات، فيجوز للإنسان أن يبني مسجد لوالديه أو لإخوانه أو لزوجته وهم أحياء، ويجوز له أيضا أن يتصدق عن الأموات، ببناء مسجد، بحفر بئر، بوقف من الأوقاف، كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة. وأما قصره على الأموات أو قصره على الأحياء مثل ما ذكرت في السؤال، هذا خطأ، ولذلك للإنسان أن يتصدق عن الأحياء وله أن يتصدق عن الأموات. فما ادعوه بأن هذا غير صحيح، كلامهم هو الذي غير صحيح. أم مريم تسأل، تقول في أخت تسأل تريد أن تعمل يعني صباغة أو قلم في الحاجبين، هل يجوز ذلك؟ أختي الفاضلة أم مريم، يجوز بالنسبة للمرأة، يجوز لها أن تصبغ حاجبيها بمثلا يعني البني مثلا أو شيء قريب من البشرة، مثلا الصبغ العادي بقلم أو بحنة مثلا، يجوز هذا، يجوز ما في بأس، لأن هذا نوع من أنواع الصبغ الذي تستعمله المرأة، مثل ما تحني إيديها، تحني رجليها، تحني شعر رأسها، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. يبقى الخلاف في مسألة السواد، هل لها أن تصبغ بالسواد أم لا؟ أن بعض النساء الآن تقول أصلا أنا شعر حاجبي أسودان وأبغى أصبغ بالسواد، طيب لماذا؟ مش الداعي، خلي مدام أسود الحمد لله. لكن بعض النساء تقول لا أنا بدأ الشيب في شعر حاجبي، ممكن أصبغ بالأسود؟ هذه مسألة خلافية. من منع الصبغ بالسواد مطلقا لا شك بأنه يقال بأن هذا أيضا منهي عنه. من رخص في الصبغ بالسواد وقال بأن اللفظة الواردة وجنبوه السواد لا تصح، قالوا يجوز ذلك. من فرق بين الرجال والنساء يعني يجوز للنساء دون الرجال. من يفرق بين العزبة والمتزوجة يقول يجوز لها أن تتزين لزوجها أيضا. مسألة سهلة إذا كان في مسألة السواد. أمة الله من فرنسا أيضا تسأل، تقول بأن زوجها يملك شركة للنقل فقط، تقول يزكي يعني الشركة أم يزكي الأرباح أم ماذا؟ أختي أمة الله، بارك الله فيك وفي زوجك وفي ماله. بالنسبة للشركات التي لها أصول وأساس ليس من عروض التجارة، لها أصل وأساس ليس من عروض التجارة، الزكاة في الأرباح بارك الله فيك. أنت الآن ذكرتي زوجك عند شركة نقل، اللي أفهم شركة النقل إما سيارات أجرة، إما شاحنات مثلا، إما أشياء من المعدات الثقيلة هذه مثلا، الزكاة ليس في المعدات ولا في الشاحنات ولا في سيارات الأجرة ولا في المكتب اللي يجلس عليه ولا في المبنى الذي يسكنه مثلا، وإنما في الأجرة. في الأجرة، فما يستفيده من أرباح إذا مضى عليه حول كامل سنة 12 شهر قمري وقد بلغ النصاب يزكي هذا، بارك الله فيك وفي زوجك. أمة الله تقول يعني هل يجوز للشخص أن يعطي أخته التي لم تتزوج وهي مريضة من الزكاة؟ تقول أيضا لديه أخت ولديه أخ لا يعملان، وتقول بأن أمي مطلقة ولها دخل ضعيف، مع العلم أنها تنتظر نصيبها من الميراث من بيت جدها. أختي أمة الله بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل فريضة من الله. ولذلك عندنا الزكاة تعطى لأوصاف وليس لأشخاص، بمعنى يعني لم يأتي عندنا مثلا في نصوص القرآن والسنة الزكاة أعطوها لإخوانكم وأخواتكم ولجيرانكم، ما فيه، إنما وصف الفقر، وصف المسكنة والغارم، وكلما كان الفقير قريب كلما كان أولى بالزكاة. فمثلا أنت تعطين أختك المريضة والفقيرة واللي ما عندها يعني قدرة على الإنفاق أولى من غيرها. قاعدة عندنا في الشريعة اجعلها في الأقربين، اجعلها في الأقربين. أخوك أيضا نفس الشيء، سواء أنت أو زوجك مثلا، يعطى ما دام أنه فقير أو مسكين أو غارم، غارم عليه ديون وقروض بحق وليس بباطل وغير قادر على السداد، ما عنده مورد ولا عنده دخل أن يسدد هذه الديون، فأنت تعطينهم بارك الله فيك. وقضية الوالدة، كون الوالدة عندها ميراث مثلا وما استلمتها بعد، بالنسبة لك أنت ما تعطين والدتك لأن نفقتها عليك واجبة، لكن زوجك إذا أحب يعطي والدتك مثلا وهي تنتظر ميراث وما عندها قدرة، نعم تستحق. يعني بعض الناس الآن فقير باعتبار الحال، غني باعتبار المآل، يعني هو الآن المحكمة قالت له سترث 10 مليون، لكن متى يستلمها؟ الله أعلم. في الفترة الحالية هو فقير فيعطى في هذه الفترة، لماذا؟ لأنه منطبق عليه وصف الفقر، منطبق عليه وصف المسكنة، لأن النصيبة من الميراث مجمد، ما يدري بعد سنة، بعد سنتين، بعد شهر، بعد شهر، ما يدري. ولذلك هذا يعطى من، تعطى من الزكاة بارك الله فيك. لكن بالنسبة لك أنت لا، أنت لأن نفقتها عليك واجبة، فزوجك ممكن يعطي والدتك، بارك الله فيك. أبو إبراهيم اليوم من عجمان سأل 3 أسئلة، يقول ما حكم الاحتفال بعيد الحب؟ أخوي أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لعيد الحب ليس في الإسلام شيء اسمه عيد الحب، ليس في الإسلام شيء اسمه عيد الحب، وإنما الإسلام جاء بالمحبة وجاء بالحب وجاء بالسلام. وأما قضية تخصيص يوم من الأيام فلا شك بأن بدعة منكرة، لأنه لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا في قول الأئمة المتبوعين المشهورين الذين طبقت شهرتهم الآفاق ورضيهم الناس، ما في أحد منهم قال بأن هناك عيد اسمه عيد الحب يحتفل به الناس. والأمر الثاني لا شك بأن هذا طارئ على أهل الإسلام وهو وارد من ديانات أخرى، النبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم، ولعن النبي عليه الصلاة والسلام المتشبهين، ولذلك لا يجوز الاحتفال بمثل هذه الأعياد التي ليست من دين الإسلام، والإسلام ليس فيه إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، بارك الله فيك. أبو إبراهيم يسأل يقول ما حكم ذهاب المرأة إلى الحمام أو الحمامات النسائية وتقوم على تغسيلها امرأة أو امرأتان، ما حكم ذلك؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، الأصل أن المرأة لا تخرج إلى هذه الحمامات، لا تخرج إلى هذه الحمامات، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذهاب المرأة إلى الحمامات، ولما جاء نساء من حمص إلى عائشة قال أنتن اللائي يذهبن إلى الحمامات، وذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها، هذه القاعدة الأصل، أنه لا يجوز للمرأة أن تلقي ثيابها في غير بيت زوجها ولا أن تكشف عن بدنها وجسمها في مثلا هذه الأماكن. الأمر الثاني إذا احتاجت المرأة بحيث أنها مضطرة إلى ذلك ولم تستطع أن تفعل هذا في بيتها ومع نفسها مثلا والضرورة ملحة، كيعني بعض النساء اللائي يعانين بعض الأمراض أو لديهن ضعف مثلا وعدم قدرة على يعني الاستحمام وعدم القدرة على الوصول إلى أماكن في البدن لا تستطيع المرأة القيام بها، فيجوز للضرورة والحاجة مثل التداوي على أن تستر عورتها المغلظة، وأيضا على المغسلة لها أو المنظفة لها أن تجتنب النظر إلى عورتها المغلظة. في مثل هذه الحالة يجوز للمرأة الذهاب إلى هذه الحمامات لهذا الغرض ولهذا السبب وهو قضية الضرورة والحاجة. أبو إبراهيم يسأل يقول بالنسبة للنهي عن أكل الثوم والبصل والكرات، هل يشمل هذا يعني ما نحن فيه الآن من زمن كورونا، خاصة الناس في بينهم تباعد وأيضا يلبسون الكمامات، فيعني هل العلة تنتفي هنا؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، لا يخفى بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل الثوم والبصل والكراث فيذهب الإنسان إلى المسجد، هذا الغرض. لماذا؟ لأن أصل أكل الثوم والبصل والكراث حلال، يجوز للمسلم أن يأكل بصلا وثوما وكراثا، الأصل فيه الحلال، ولذلك النهي لا لذاته وإنما لغيره، النهي لا لذات البصل ولا لذات الثوم ولا لذات الكراث لأنها من الأطعمة المباحة وإنما لغيره، وهو الرائحة الكريهة، الرائحة الكريهة. وهذا يشمل بارك الله فيك زمن كورونا وغير زمن كورونا، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا كان الإنسان يقول لك والله أنا أضع كمام أو أنا بعيد عن الآخرين، هذا لا يجعل العلة تنتفي هنا، ولذلك يمنع للإنسان أن يتعمد أكل ثوم أو بصل أو كراث ثم يذهب إلى المسجد، بل نص العلماء على حرمة ذلك إذا قصد التخلف عن الجماعة. يعني بعض الناس الآن يتعمد يأكل ثوم أو بصل أو كراث حتى تسقط عنه الجماعة، هذا يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصد، ولذلك يقال يحرم عليك أن تتحايل لإسقاط الجماعة بأكل الثوم والبصل والكراث. أما إذا أكلهما أو أكلها مثلا وما استطاع أن يذهب هذه الرائحة فيصلي في بيته، يصلي في بيته سواء في زمن كورونا أو في غير زمن كورونا، في زمن التباعد، في زمن الكمامات هذه أو غيرها، الأمر واحد. مسعود من الشارقة بارك الله فيه يقول يعني بعض الناس إذا اشترى عقار أو سيارة يقوم بذبح ذبيحة ويوزعها على الفقراء، ما حكم ذلك؟ أخوي مسعود بارك الله فيه، طبعا بالنسبة للإنسان إذا أنعم الله عليه بعقار، أنعم الله عليه بسيارة، أن يشكر الله عز وجل ذلك أن الفضل لله. قال الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. قال الله جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان يفرح بنعمة الله ويشكر الله سبحانه وتعالى ويحمده ويتحدث بنعمه. قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. المسألة الأخرى قضية ذبح ذبيحة عند شراء عقار أو عند دخول بيت أو عند شراء سيارة، هذا حقيقة ذريعة خطيرة جدا إلى الشرك بالله عز وجل. ذلك أن إراقة الدماء المسألة فيها خطورة، لأن فيها مشاكلة ومشابهة لما كان عليه المشركون من تقريب من التقرب بالقرابين من خلال مثل هذه الأشياء. ولذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، رغم ما كان يمن الله عز وجل عليهم من الانتصارات والفتوحات والخيرات وكذا، أنهم يذبحون ويريقون الدماء لله عز وجل في مثل هذه الحالة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حسم هذا الأمر وسده، خاصة مسألة إراقة الدم. ولذلك الإنسان إذا أحب فعلا وكان صادق، شوف كان صادق يقول والله أريد أن أشكر الله عز وجل، يطلع قيمة الذبيحة، كم قيمتها؟ 1000 ريال 1000 درهم، يعطيها فقير يقول تفضل هذه صدقة، صدق يتصدق شكرا لله عز وجل. لكن بعض الناس ما يفعل هذا، يقول لا أريد أن أذبح. لماذا؟ لأن في شيء في نفسه، في شيء في نفسه يقول لك الذبيحة تطرد العين، تطرد الحسد، تمنع الجن. هنا المشكلة، هنا المشكلة والخطورة. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس الآن يذبح الذبيحة ويروح يلطخ الدم السيارة أو يلطخ على البيت أو يريقها عند السيارة عند عجلات السيارة أو يريقها عند عتبات البيت. بل بعضهم وللأسف، وهذه من الكوارث المصائب، وأثناء البناء مراحل البناء كل مرحلة يذبح ذبيحة، هذه للجن، هذا شرك بالله عز وجل. حتى لو قال والله هذه لا 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 هذه شكر لله، يكذبون ويتحايلون. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يحذروا من الشرك وذرائعه ووسائله وطرقه وأسبابه، لأن الشرك لا يغفر الله عز وجل. ولذلك إذا أردت أن تختبر هؤلاء يا مسعود، قل له يا أخي قيمة الذبيحة أعطيها فقير ولا مسكين، ولا أعطيها إنسان يحتاج عملية، شكر لله عز وجل. ما يرضى، يريد ذبيحة لأن في نفسه شيء. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أمجد من اليمن يسأل يقول: أنا سمعتك في لقاء سابق عن مسألة قراءة سورة ياسين وأنها لم يرد فيها، ذكر حديث بارك الله فيه. أمجد بارك الله فيك وبارك الله في والديك، وأحسنت بارك الله فيك على التعلم والسؤال والاستفسار، وأنا يعجبني مثل هؤلاء الشباب اللي يتفقهون في دين الله. ابني أمجد بارك الله فيك، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا ياسين على موتاكم أو اقرأوا على موتاكم ياسين. هذا حديث ضعيف جدا، ضعيف جدا، يصل إلى درجة الوضع. وأيضا ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ياسين أساس القرآن أو قلب القرآن، كل هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماتت زوجته وبناته وأصحابه وأقاربه، ما قرأ عليهم سورة ياسين، ما ثبت. هذه دواوين السنة بين أيدين، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خليني أقرأ على خديجة ولا على زينب ولا على رقية ولا على أم كلثوم ولا على أولاده ولا عم حمزة، ما ثبت. وما قال لأصحابه، كل من سأله ماذا يفعلون، ما قال اقرأوا ياسين أو اقرأوا مثلا على موتاكم القرآن، ما ثبت هذا أبدا. ولذلك ابني الله يحفظك، هذا محدث، هذا من المحدثات بارك الله. لكن لو شخص مثلا حضر إنسانا يحتضر، شخص مثلا حضر إنسان يحتضر مثلا وحب أنه يعني يشيع جو من ذكر الله عز وجل في المجلس، فقرأ سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن، طيب لو ما قصد أنه يقرأ، قرأ مثلا شيء من البقرة، قرأ قل هو الله أحد مثلا، هذا يدخل في ضمن مجالس الذكر، ويدخل أيضا في ذكر يعني مثلا جعل المحتضر ينتبه حتى ينطق بلا إله إلا الله. أما يموت ثم يقرأ عليه، ما ثبت هذا أبدا بارك الله فيك. أمجد يسأل عن الصحابة الذي اهتز له عرش الرحمن ومشت الملائكة في جنازته. أمجد بارك الله فيك، هذا سعد بن معاذ، سعد بن معاذ هو الذي اهتز له عرش الرحمن. وسعد رضي الله عنه سيد من سادات الأنصار، ومات وعمره 36 سنة، وكان سيدا معظما في قومه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه، ولذلك ضرب بسهم في أكحله في معركة غزوة الخندق، ثم حصل ما حصل وانفجر عليه الجرح بعد ذلك فمات. فحزن عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. علي بن ملقوين يسأل يقول: ما حكم الكلام بين الخطبتين للحاجة؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للمأموم إذا حضر الجمعة فلا صلاة ولا سلام ولا كلام ما دام أنه حضر وصلى وجلس وقام الخطيب على المنبر، فبمجرد قيام الخطيب على المنبر فلا صلاة ولا سلام ولا كلام، فالإنسان ينصت بمجرد أن يرقى الإمام على المنبر أو يبدأ بالخطبة، لأن بعض الفقهاء يقولون لو تحدث أثناء الأذان لا حرج عليه، أما إذا بدأ الخطيب بالخطبة فلا صلاة ولا سلام ولا كلام إلا من دخل والخطيب على المنبر فإنه يصلي ركعتين، فالراجح من قول أهل العلم، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لسليك الغطفاني وقد دخل وجلس قطع الخطبة فقال: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما. بالنسبة لما بين الخطبتين، هل هذا حق للمأموم أم حق للإمام؟ هذا حق للإمام بارك الله فيك، ولذلك الإمام يخطب بخطبتين ويجلس بينهما جلسة خفيفة جدا يسترد بها النفس والنشاط والقوة، أما المأموم فلا يتكلم ولا يقرأ شيء، ولذلك بعض العوام أخذوا خطأ وغلطا، فهموا خطأ وغلطا قول بعض الأئمة، قالوا يجلس جلسة قدر قراءة سورة الإخلاص، فاعتقدوا بأن من السنة قراءة سورة الإخلاص بين الخطبتين، وهذا غلط، إنما هذا تقدير زمني، قديما كانوا يقدرون بالقراءة، والله جلس مقدار سورة الكهف، قراءة سورة الكهف، جلس مقدار قراءة سورة البقرة، هنا يقول إن جلس يجلس مقدار قراءة سورة قل هو الله واحد، ففهموا بأن المقصود ماذا؟ أن المقصود القراءة، وهذا غير صحيح، وإنما ينصت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإنصات وقال: من قال لأخيه الصح يعني اسكت فقد لغى، ما حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثناء الخطبة ما يعني يتجه إليه الإنسان. إذا كان المأموم مع الإمام نعم يجوز، فيجوز للخطيب أن يقول لأحد المأمومين افعل كذا، أو إذا رأى المأموم خطأ كبير مثلا عند الإمام ممكن أنه ينبهه، فقط هذه الحاجة، لماذا؟ لمصلحة الخطبة بارك الله فيك. علي يسأل يقول: في الحديث المنفق على الخيل كالباسط يديه في الصدقة، يقول هل هذه يعني يشمل الصدقة العامة أم لا؟ أخي علي بارك الله فيك، عندنا قاعدة مهمة أحيانا لا بد من التنبه لها، وهي إذا جاءت الأحاديث في ذكر فضيلة من الفضائل فإننا ننتبه إلى سياق النص، فإذا ورد الحديث في بيان فضيلة من فضائل مثلا الذكر بعد الصلاة، من فضائل الذكر عند النوم، وفيها الأجر العظيم، هذا لا يعني بأنها أفضل من غيرها، لا يعني أنها أفضل من غيرها، ولذلك قد يأتي مثلا نلاحظ يعني أحاديث عظيمة جدا في فضل ذكر الله عز وجل، لكن أحيانا قد يكون هناك عبادات أفضل منها. يعني مثال: عندنا الفرائض أفضل من النوافل، الفرائض أفضل من النوافل، رغم ما جاء في فضل النوافل سواء في الصلاة في الصيام في الصدقة في الحج أحاديث كثيرة، لكن تبقى الفريضة أفضل من النوافل حتى لو اجتمعت، وذلك لقول الله عز وجل في حديث القدسي: ما تقرب إلي مما افترضته عليه. لاحظ يعني الفريضة تبقى أفضل لو اجتمعت النوافل كلها، لماذا؟ لأن هذا مطلوب الله ومراد الله وأمر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، أحيانا يأتي النص في التوجيه إلى بيان فضيلة وذلك لإهمال الناس لها، يعني مثلا قضية الخيل: الخيل معقود بنواصي الخير إلى يوم القيامة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة على الخيل وبين بأن المتصدق على الخيل كالباسط يده في النفقة، يعني كالذي ينفق إنفاق بحيث أنه بسط يده ولم يقبضها وإنما بسطها بسطا في الصدقة. بهذا نفهم هذه الأشياء، الصدقة على الخيل شيء عظيم، لكن إذا تعارضت عندنا حاجتان: فقير معدم، فقير لا يجد العظام ولا كسرة الطعام، وعندي الخيل، أيهما أولى؟ النفس المعصومة هذه، هذا أنقذ نفس معصومة. الخيل يجوز مثلا على قول بعض الفقهاء ذبحها وأكل لحمها موجود، هذا مذهب معروف، ها مذهب معروف، لكن هنا نفس معصومة، والإنسان يجب عليه أن يسعى في الحفاظ على الأنفس المعصومة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أم أحمد من الشارقة تقول بأن سألتني قبل يعني في قضية السفر والقصر والجمع، تقول أنا أروح لأهلي أحيانا أمكث أيام، لكن يعني أذهب للزيارة وأرجع، أحيانا تطول المدة وأحيانا تقصر. أم أحمد بارك الله فيك، أنت وضحت الآن الأمر وتبين بأن ما عندك غرفة ولا ملحق تسكنين فيه وتستقرين فيه، فإذا ذهبت على قول جمهور العلماء بأقل من 4 أيام وتعودين لك الرخصة في الجمع والقصر. أما إذا ذهبت أكثر من 4 أيام على قول الجمهور فأنت مقيمة، فأنت مقيمة. ولذلك أخت الفاضلة أنت ذكرت أشهر، فأنا أنصحك بأنك تصلي صلاة مقيم، لأن المسألة فيها كلام وبحث طويل عند أهل العلم، فأنا أنصحك بارك الله فيك أنك تصلين صلاة مقيم ما دمت عند أهلك. في الغالب أن البنت إذا راحت لأهلها هي وأولادها كأنها فرد من أفراد البيت، البيت كله لها، تنام هنا وتنام، يخصصون غرف بعض الأهل. أنصحك خروجا من الخلاف أنك تصلين صلاة مقيم. أم أحمد تسأل عن صيغة الصدقة عن الميت، تقول ماذا أقول، وتسأل عن صيغة قضاء الصلاة الفائتة، تقول فاتتني صلاة الفجر ونسيت كيف الصيغة. أختي أم أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للنية شرط لصحة قبول العمل، النية شرط لصحة قبول العمل مع متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ما من عبادة حتى تكون مقبولة لا بد أن يتوفر فيها شرط الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني، النية محلها عين القلب، محلها القلب، والتلفظ بها بدعة وشيء محدث ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمر به ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك الله عز وجل أعلم بما في القلوب لأنه علام الغيوب سبحانه وتعالى. فأنت بارك الله فيك الآن تريدين أن تتصدقي بصدقة عنك أو عن زوجك أو أولادك ووالديك مثلا، ما يحتاج تقول نويت أن أتصدق بهذا عن والدي، ما يحتاج، لأنك أنت بهذا يا أم أحمد كأنك تعرفين العليم الخبير جل وعلا بنيتك، وهذا غلط. يكفي أنك تقدمين الصدقة، ما يحتاج تقول نويت أن أتصدق، ما يحتاج. لكن أحيانا تحتاجين للتمييز بين الأموال، يعني أنت مثلا في حرمة تطلبك مبلغ مالي، زين تطلبك مبلغ مالي، أو أنت تطلبينها مبلغ مالي أو العكس، فجبتي وقد قدمتي لها مبلغ مثلا، قولي لها لا هذا ما هو بسداد القرض، هذه صدقة مني لك، هذه هدية مني لك، هذا تمييز حتى لا تفهم بأنك والله سددتيها مثلا. واضح بارك الله فيك. قضية الصلوات، يعني كأني أفهم يا أم أحمد أنك أنت إذا جيت تصلين تتلفظين بالنية، إن شاء الله بعيد هذا، لكن ما أنا فهمت، لا غلط، النية محل القلب في الصلاة في الصيام في الزكاة في الحج في العمرة. الآن بر الوالدين مو بعبادة، ها إذا جيت تسافرين لأهلك تزورينهم، ها تبرينهم، تقولين نويت أن أزور أبي وأمي زيارة لله برا بهما، أحد يقول هذا الكلام؟ ترى هذه عبادة وهذه عبادة. فتنبهي بارك الله فيك، ما يجوز الإنسان يتلفظ بالنية. أنت الآن فاتتك صلاة الفجر، أبدا، طلعت الشمس وفاتتك صلاة الفجر، تتوضين ثم تقول الله أكبر، أهم شيء نيتك اللي في القلب أن هذه أصبحت صلاة قضاء، قضاء. بارك الله فيك. أم أحمد تقول يعني هل يجوز أني أدعو بهذا الدعاء، اللهم أكرمنا ولا تهنا وأجبرنا ولا تكسرنا؟ تقول يعني أشعر بأن فيه سوء أدب مع الله. أختي أم أحمد بارك الله فيك، لا ليس فيه سوء أدب، بالعكس هذا كلام عظيم وطيب، لأن الله جل وعلا قال ومن يهن الله فما له من مكرم، فمن يهن الله فما له من مكرم. ولذلك الإنسان يقول اللهم أكرمني ولا تهني، اللهم اجبرني ولا تكسرني، اللهم أعزني ولا تذلني، ما فيها شيء هذا. بارك الله فيك، يعني أنت كأنك تعتقدين بأنك نسبت الشر إلى الله، هذا غلط. صحيح أن الإنسان هناك أدعية مثلا يتأدى فيها العبد مع الله عز وجل، مثل ما قال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، والممرض هو الله، لكن تأدبا مع الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا الله بالخير ثم قال والشر ليس إليك، ليس خلقا، لا، الله عز وجل خالق الخير والشر، لكن تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. أما هذا الدعاء ما في شيء، تقول اللهم اللهم اجبرني ولا تكسرني، اللهم أكرمني ولا تهني، ما فيها شيء هذا، بالعكس هذا من الأدعية العظيمة الواردة في دواوين السنة. أيضا أم أحمد تقول في قول الله عز وجل ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، تقول يعني ما معنى هذه الآية؟ أختي أم أحمد، هذه الآية جاءت في سياق قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما هاجر، لما هرب من مصر وتوجه تلقاء مدين، ولما وصل إلى ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ورعاة وأغنام، فوجد من دونهم امرأتين تذودان، تذودان الغنم يعني تطردان الغنم حتى لا تختلط ببقية الغنم، وجدهما يعني في حالة ضعف، فسقى لهما، سقى لهم، لأن الله تعالى أعطى موسى يعني قوة عجيبة كما أعطى بقية الأنبياء. ثم تولى إلى الظل، ظل شجرة، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذه يعني صورة من صور ذل العبودية أمام عز الربوبية، فهو يظهر ذله وفقره وانطراحه بين يدي الله ويسأل الله عز وجل الرزق، لأن موسى عليه الصلاة والسلام مشى على قدميه وقطع مسافة وخرج منها خائفا يترقب، لأن فرعون وجنوده وجلاوزته حرصوا على القبض عليه لقتله. فجاءت بعض الروايات الإسرائيلية بأنه حتى أكل الشجر، أكل ورق الشجر وتشدقت وتشققت أشداقه عليه الصلاة والسلام. هذه روايات طبعا في كتب التفسير، والمقصود بأن هذا من الأدعية العظيمة، أن الإنسان يقول يا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لأن الرزق بيد من؟ بيد الله، والرزاق هو الله سبحانه وتعالى. أيضا أم أحمد سألت عن الجمع بين قول الله عز وجل في قصة يعقوب لما قال لأولاد يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وفي قول الله عز وجل فروح وريحان وجنة نعيم. أختي أم أحمد، نعم بارك الله فيك، بالنسبة للآية الأولى المقصود لا تيأسوا من روح الله، يعني لا تقنطوا من رحمة الله ولا تقنطوا من لطف الله عز وجل، والمقصود هنا الثقة بالله وحسن الظن بالله. وأما الثانية فروح وريحان، هذا من نعيم الجنة، هذا أمر آخر، روح وريحان هذا من نعيم الجنة، ولذلك يرزق العبد وهو في قبره من روح الجنة وريحانها، يعني رائحتها وما فيها من النعيم العظيم. أبو علي من العراق يقول ما حكم قول الرجل لزوجته تحرمين علي إذا فعلت هذا الشيء وفعلته؟ أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة لقول الرجل تحرمين علي يحتمل أحد ألفاظ، أحد أمور ثلاثة: أولا إما أن يكون ظهارا، كأن يقول الرجل تحرمين علي كأمي أو ابنتي أو أختي مثلا، هذا ظهار وهو يمين كان طلاق في الجاهلية ثم أصبح يمينا في الإسلام، فيه كفارة مغلظة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقصة سورة المجادلة، قصة أوس بن الصامت مع زوجه خولة، قصة نزلت بسببها الآيات في قضية الظهار. الثاني طلاق، فإذا أهل البلد مثلا أرادوا أن يعبروا بالطلاق يعبرون عنه بالتحريم فهذا طلاق، يقول تحرمين علي يعني تطلقين، هذا طلاق. ويرجع ليش أنا سألتك؟ لأن مهم جدا حتى تنزل الفتوى لابد من معرفة أعراف أهل البلد. الثالث يمين، يعني أحيانا يكون يمين، إذا قال تحرمين علي التحريم الحلال، مثل ما ذكرت أنت تقول يعني يحرم علي جماعك، يعني يحرم علي الحلال، والله جل وعلا قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. أبو علي هذا تفصيل وليس فتوى، انتبه، أنا أنصحك تذهب إلى فقيه من الفقهاء عندكم هناك وهو أدرى بالواقع، أدرى بالعرف. أنا حسيت من كلامك وأنا أناقشك أنك أنت ما تدري يعني هل هذا عرف، ما أعطيتني جواب، ولذلك أنا أفصل لك هذا. فإذا تقول والله لا أنا أصلا أريد أم عيالي ولا يمكن أني أنا ولا يمكن أنني أريد الطلاق مثلا وحصل مني هذا الشيء وقصدي يعني الحلف على عدم جماعها فيكون يمين. أبو علي يقول ما حكم الزوجة التي تطلب من زوجها الطلاق لأن لا تريد أن تعيش مع الضرة؟ أبو علي بارك الله فيك، يقول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ولذلك أباح الله جل وعلا للرجل أن يعدد مثنى وثلاثة ورباع، النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله بما يزيد على أربع، أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فيقتصر على أربع، غير النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على أربع. الأمر الثاني، إذا كان الرجل يغلب على ظني أو يتيقن بأنه لا يستطيع العدل فلا يجوز، لقول الله تعالى فواحدة، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانه، أما إذا كان قادرا العدل فله ذلك. المسألة الأخرى بالنسبة للمرأة، لا يجوز لها أن تطلب الطلاق من غير سبب، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة طلبت الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وبالنسبة للتعدد شرعه الله عز وجل، فلماذا تطلب الطلاق؟ فإذا كان أنت تزوجت ثم ظلمتها وحصل منك عدم عدل وهجرتها وملت إلى الثاني، نعم لها الحق في هذا أن تطلب الطلاق لأنها متضررة. أما إذا أنت يعني تتقي الله فيها وتؤدي الحقوق كاملة فلا يجوز لها ويحرم عليها أن تطلب الطلاق لهذا السبب، لكونه ما في بأس، يعني لا يوجد سبب يسوغ لها طلب الطلاق، فعليها أن تتقي الله. أبو علي يسأل يقول ما حكم الحلف على القرآن كذبا؟ أبو علي بارك الله فيك، الحلف كذبا محرم، الحلف كذبا محرم، ويختلف درجاته. فإذا كانت اليمين غموس اقتطاع حق امرئ مسلم فلا شك بأن هذا من عظائم الذنوب وكبائر الآثام، ويزيد هذا على أن يأتي الإنسان ويحلف على المصحف، مع أن الحلف على المصحف هذا ما له أصل، يعني ما فيه شيء، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يحلف إنسانا سواء في قضايا اللعان ولا في قضايا الأخرى أن يقول له ضع يدك على المصحف أو على هذه ورقة المصحف، وما فعله الصحابة، مع أن المصحف جمع في عهد أبي بكر وبقي طبعا بقي بعد ذلك، ما كانوا يضعون أيديهم على المصحف، ما له أصل. ولذلك يعني الحلف على المصحف كذب يدل على رقة في الدين وقلة في تقوى الله عز وجل وعدم مراقبة لله، وفيه شجاعة وجسارة والعياذ بالله على الكذب على الله. يعني الإنسان يحلف على المصحف كذب، على كلام الله كذب، هذا نسأل الله العافية والسلام، هذا عنده من القسوة والجرأة على الله والشجاعة على مثل هذا الأمر، الشيء اللي يخشى عليه، والله يخشى عليه، أي إنسان يخشى عليه. ولذلك أي إنسان وقع منه هذا الحلف كذبا يتوب إلى الله ويستغفر ويندم ويبكي ويتصدق ويكثر من ذكر الله، يكثر من الاستغفار، نسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. خلاص، هشام من ليبيا، وأم سعد من الشارقة، أم أحمد من الجزائر، أم سلطان من أبو ظبي، أمجد من ليبيا، أعتذر منكم، وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا في بداية اللقاء بحول الله وقوته أجيب على أسئلتكم المتبقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.